وهذا أيها الإخوة هو الشريق العاشر.
هكذا هو في الروايات: وصلاة العصر بالواو، واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر والإجماع، وإذا لم يثبت قرآنًا لا يثبت خبرًا. والمسألة مقررة في أصول الفقه، وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى
وبينهم وبين المحققين أيضا من غير أصحاب أبي حنيفة، فإن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها حجة وأنه تجوز القراءة بها إذا صحت، وهذا هو الصحيح. وأما كوننا لا نقبل إلا المتواتر ففيه نظر. نعم اصبر يا نعم كمل
المتن يا شيخ.
لا لا
انتهى يا شيخ، ذهب إلى
انتهى.
نعم قوله أن عمر رضي الله عنه انتهى.
الحقيقة أن حديث عائشة يدل على أن هناك صلاة وسطى، على أن هناك صلاة وسطى وصلاة عصر، إنه قال الصلاة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وهذا فيه إشكال، إلا أن يقال إن هذا من باب عطف المرادف على رديف كقوله فألفى قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب، لكن قد يعطف الشيء على مرادفه للتبيين وما أشبه ذلك. وإذا قلنا بهذا صار قوله وصلاة العصر مبينة لقوله إيش الصلاة الوسطى، وأنها هي هي كما يدل عليها الحديث البراء رضي الله عنه. وبهذا يزول الإشكال إذا قلنا إن العطف هنا على عطف مرادف على مرادفه لا مغاير على مغايره. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمد بيت. نعم
شقيق هو شقيق الأفضل أنه شقيق الله أو غيره
الله ما في ما أعرف هم مر علينا حديث أبي جحيفة أنها الأولى التي تدعونها الأولى، وكذلك جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمه في صلاة الظهر، فلهذا سمى الأولى. نعم ها نعم ما ندري، قد يكون فيها قد يكون إنه الرسول قدم المغرب لضيق وقتها، لأنه إذا ضاق وقت الحاضرة قدمت على الفائتة وجوبا.
في غير هذا
الترتيب هو الأصل.
ما صلاة الوسطى صلاة العصر هل يكون في المعنى الوسطى؟ يعني صلاة النهار اثنين من وراء وصلاة العشاء
إيه؟
يعني وصل بعده صلاتين العشاء وبعده وقبله صلاتين
وصل. كما قلنا إن صلاة الظهر هي الأولى، صلاة الظهر هي الأولى، دل عليه حديث أبي جحيفة ودل عليه حديث جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم فيها أول ما أمه هنا، ولا كان نقول الفجر والظهر صلاتان نهاريتان إيه، لكن ما يستقيم ما دام سميت الأولى بالسنة سميت الأولى بالسنة. هنا
قول البراء قد أخبرت كيف نزلت وكيف نسخها الله، هل معنى ذلك كان يتوقف أنها هي صلاة العصر؟
كيف؟
كان يتوقف في أنها صلاة العصر أم لا؟
لا لا لا، لكأنه يوبخ هذا الرجل يخبره أن الرسول قرأه وأنها نسخت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل. نعم. من أجل درء بدعة؟ كيف؟ إذا فعلت السنة أبعدت البدعة، وإذا تركت السنة قربت البدعة. مثل لي هذا شيء في خاطرك، مثله لي.
نعم. الآن تكلمنا بالأمس يا شيخ، قلنا أنه من السنة اخترنا أن الأفضل والسنة الأذنان.
إيش؟
الأذنان.
نعم.
في صلاة الجمعة.
نعم.
وقلنا في بعض البلدان أنه إذا أذن أذنين يقوم الناس ويصلون بين الأذنين أربع ركعات أو ركعتين. فنقول لهم هذه بدعة. يعني ما يجوز لك تقوم وصل لله، ما
يفقه.
نعم. وأخذوا على ذلك ويقول هذا مذهبنا
أو يكون هذا مذهب. طيب. فإذا أذن واحد جلس
الناس، لأن الخطيب بعد الأذان ما يستطيع أنه يقول يصلي، لأن الخطيب يكون صعب المنبر ويخطب على
المباشرة. هل تتيقن ذلك؟
هذا أنا في مسجد.
ها؟
في مسجد.
لأن أنا أشوف عندنا الآن بعض الأجانب إذا أذن قام يصلي عندنا هنا. هذه هم عقب الأذان يصلون، ثم يحتجون عليك بحجة وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة.
في هذه الشيء تكون أقل يعني
الأذانين. المهم على كل حال لا يترك الأذان لأجل هذا، يؤذن ويبين للناس أنه بدأ. هذا الصواب.
يا شيخ قديما قلنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يقول يدل على هذه الفضيلة، فكيف بصلاة الفجر التي هي الفريضة؟ إذن أجرها عظيم جدا.
نعم.
إذا كانت النافلة هكذا.
نعم.
فكيف أجر صلاة الفجر؟
نعم.
واستدليتم به يا شيخ على أنها أفضل الصلوات.
نعم.
ونحن اليوم نسمع كلاما جديدا.
لا أبدا، ما أذكرني أقول أفضل الصلوات
شيخ هكذا.
لكن لا، أنا أقول أنها فاضلة لا شك، لكن كونها أفضل لا.
لكن يا شيخ هذا الأجر لم يثبت في صلاة العصر. لا،
حتى هذا الآن ما تستطيع أن تثبت هذا الأجر لصلاة الفجر حتى لو ثبت لسنتها. قد يقال أن الرسول رغب فيها لأن النفوس تزهد في السنة، ولا يقوم الإنسان مبكرا، يقول أقوم إذا حان وقت الصلاة. ما نقدر نقيس هذه المسألة. نعم. يصلي مع الإمام المغرب، يصلي المغرب معه، ثم إذا قام إلى الرابعة إذا كان قد دخل معه في الركعة الأولى جلس وتشهد ودخل معه فيما بقي. هذا القول هو أرجح الأقوال. كيف ينتظر؟ لا ما ينتظر، يجلس وقت التشهد ويسلم، ينوي الانفراد من أجل أن يدخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. يلا يا
إبراهيم. قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على مسائل، وفيه أيضا من الناحية النحوية ما كدت أن أصلي، وهذا خلاف الأفصح، إذ أن الأفصح ما كدت أصلي كما قال الله تعالى وما كادوا يفعلون. وفي أيضا نزلنا إلى بطحان اسم وادي معروف في المدينة. أما المسائل الفقهية ففيه جواز سب الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر عمر على ذلك. وفيه الترتيب بين الفوائد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، لكن استثنى العلماء ما إذا خاف فوت وقت اختيار الحاضر، فإنه يقدم الحاضرة، مثل أن لا يذكر صلاة الظهر إلا عند اصفرار الشمس، فإنه في هذه الحال يقدم ليش؟ يقدم العصر ثم الظهر. وقالوا أيضا إنه يسقط الترتيب بنسيانه، يعني إذا نسي فقدم الثانية المتأخرة على الأولى فلا إعادة عليه، ويسقط كذلك بالجهل به أي بوجوبه، لأن ما سقط بالنسيان سقط عن الجهل بالجهل، إذ هما من باب واحد. فلو جاءنا شخص يقول أنا علي فوائد وقدمت بعضها على بعض وأنا لا أدري أن الترتيب واجب، قلنا له لا إعادة عليه. نعم خالد. لا مر علينا البحث فيها يا خالد. نعم نعم خوف الجماعة لا، لأنه يمكن أن يرتب مع الجماعة فين الصلاة التي عليه وإن كان الإمام يصلي سواها، لأن القول الراجح أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، بل حتى لو اختلفت الصلاتان في الأفعال فإن ذلك لا يضر، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من؟ نعم. أي نعم، لأنه لا حرمة له. نعم.
باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاتي الفجر وصلاة العصر في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، هذا التركيب قال بعض العلماء النحويون إنه شاذ، لأنه لا يجمع بين ضمير الجمع وفاعله، وأن اللغة الفصحى يتعاقب فيكم ملائكة، ولكن الصحيح أن هذا جائز لأنه وارد في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى فعموا وصموا كثير منهم، فعموا وصموا كثير منهم، وهذا الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة، لكن الأكثر هو إفراد الفعل، هذا هو الأكثر. ويمكن أن يقال إن الضمير هو الفاعل وما بعده بيان له، وفائدته التفصيل بعد الإجمال، لأن الضمير مبهم فيأتي بعده التفصيل ويكون في هذا فائدة، وهي تشوف الإنسان إلى الفاعل ثم يأتي بعد ذلك، فيكون يتعاقبون، الواو فاعل وليست علامة جمع فقط، وملائكة عطف بيان أو بدل، ويكون متمشيا على القاعدة المعروفة عند أهل اللغة، وهذا قريب. وفيه النكتة البلاغية التي أشرت إليها، وهي إيش؟ التفصيل بعد الإجمال. وفي هذا الحديث من الفوائد الفقهية عناية الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين، حيث أكل بهم الملائكة يتعاقبون فيهم، وفيه فضيلة صلاتي الفجر والعصر لأن الملائكة يجتمعون فيهما. ملائكة الليل تجتمع ملائكة النهار في صلاة الفجر، وملائكة النهار تجتمع في ملائكة الليل تجتمع بملائكة الليل في صلاة العصر. وفيه أيضا تنويه الله عز وجل بفضل هؤلاء المصلين، لأنه يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي فيقول تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون، وهو سبحانه وتعالى عليم بذلك بل هو أعلم، لكن من أجل التنويه بفضل هؤلاء المصلين. نعم.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والملائكة يتعاقبون فيكم، بمثل حديث أبي الزناد.
وهذا ما شاء اللغة المشهورة والملائكة يتعاقبون، لأن الملائكة مبتدأ ويتعاقبون والجملة خبر. نعم. اي نعم هذا هو الظاهر. يعني انه سن في هذا الوقت بعد صلاه الفجر وبعد صلاه العصر بعد ليش اذا كانوا يريدون ان يستدلوا بهذا الحديث فليستدلوا به على صلاه الفجر وصلاه العصر، ولكنه في الواقع لا دلالة فيه. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، سبق أن قررنا أن لغة أكلون ضرري لغة شاذة.
نعم.
هل هذا شيخ قولي مسألة أم
شاذة بمعنى قليلة بالنسبة للغة العرب؟ نعم.
لكنها جائزة.
لا بالنسبة لنا ما تجوز. فإياك أن تأتي لي باسم ظاهر مع ضميره ثم تقول أنا على لغة أكلون ضرري. وإلا لسلطناهم عليك. إيش؟ هذه لغتهم. عندنا الآن لغتنا ترى على هذه اللغة. تقول جولاً من الناس. نعم. على لغة أكلوها البرايث.
صحيحة قليلة.
صحيحة قليلة. لكن الوجه الذي ذكرناه أنه يكون من باب عطف البيان وأن الفاعل هو الضمير وليس علامة جمع فقط يزول الإشكال. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم
لا تضامون
ضم يا شيخ
نعم
ضم التاء
وتشديد الميم
نعم
لا ما استقيم أنا عندي التاء مشكورة بالفتح والضم التاء والميم مشددة في على الفتح تكون ميم مشددة لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض لا تضامون من الضيم. نعم.
شيخ المحقق قال يجوز ضمها ضم التاء وفتحها.
اي نعم. لكن إذا ضمت التاء
تضامون
فهو بتخفيف الميم وإذا فتحت فهي بالتشديد. نعم. لا لا وش اللي عندكم الآن؟ ضم التاء مع التشديد اي مع التشديد لا عندي مشكله لا تضامون المهم على كل حال ما يستقيم لا تضامون بل لا تضامون او لا تضامون
اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
هذا صريح في أن المؤمنين يرون الله عز وجل رؤية حقيقية بالعين، وأنها رؤية واسعة كل يراه في مكانه بدون انضمام بعضهم إلى بعض. وفيه بيان فضيلة صلاة العصر وصلاة الفجر، لأنها هي الصلاة التي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا.
وفي قراءة جرير للآية دليل على الاستدلال بالقرآن على السنة، فيكون مؤيدا وشاهدا لها. نعم. عبيد
الشيخ بارك الله فيكم، مش وجه ربط النظر في صلاة الفجر والعصر؟
أن المحافظة عليهما من أسباب رؤية الله عز وجل. من يتكلم أول؟ نعم.
الشيخ بعض الناس استدل على أن المكان الذي تحضره الملائكة أو يحضره الناس الصالحون يعني يستحب فيه الدعاء، استدلوا بهذا الحديث لأشباهها، مثلا القراءة عند الميت عند القبر والدعاء، قالوا يستدل به على أنه يمكن الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمة لأنه يقرأ أهل القرآن ويحضر الصالحين.
وأين الدليل من القرآن؟ أين الدلالة؟
أن نحن استدلنا على فضيلة صلاة العصر والفجر بحضور الملائكة لها.
لا أبدا، ما يستدل.
ولا فيه فضيلة صلاة العصر؟
نعم.
ولا في فيه فضيلة صلاة العصر؟
أي نعم، حيث أن الله قدر أن الملائكة تجتمع في هذا الوقت.
قاسوا على هذا،
ما يصح القياس بالثواب، الثواب أمر غيبي، ما يصح القياس عليه. نعم يا عبد الله.
يستدل مثلا بعض المتعللين والمتكاسرين عن صلاة الفجر وصلاة العصر يعني بالنوم، يقولون مثلا نحن مستطعنا، والحديث يقول فإن استطعتم، فمعنى إذا استطعنا لا لوم علينا.
هذا فيه الحث والإغراء، وكلنا نستطيع. المعنى معناه ابذلوا الجهد التام على أن تصلوا المغرب، أي تصلوا الفجر وتصلوا العصر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
مثل قوله تعالى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولهم مستطيع.
قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووكيع بهذا الإسناد، وقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. وقال ثم قرأ ولم يقل جرير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري ابن المختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وعنده رجل من أهل البصرة. فقال أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أشهد به عليه. قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بالمكان لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه.
هذا أيضا فيه دليل على فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصر، وأنه لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وظهر الحديث أنه لا فرق بين أن يصليهما في جماعة أو منفردا، لكن النصوص الأخرى تدل على وجوب الجماعة وأنه لا يحصل له الفضل التام إلا إذا أتى بما يجب في الصلاة وهي الجماعة. فإن قال قائل إذا كان على الإنسان ذنوب يستحق أن يعاقب عليها وعاقبه الله عليها فهل يعارض هذا الحديث؟ فالجواب لا، لا يعارضه، وذلك لأن ولوج النار ينقسم إلى قسمين: ولوج أبدي أي ولوج خلود، أي ولوج خلود، فهذا لا يكون في من صلى الفجر والعصر، وولوج مطهر فهذا قد يكون ممن صلى الفجر والعصر، ويكون هذا من باب أحاديث الترغيب. نعم.
ظاهر الحديث أن هذا أن هذه الإشارة تثبت لمن صلاها مرة واحدة.
لا، هو مطلق ما يدل على هذا ولا على هذا، لكن من المعلوم المراد المحافظ عليه. نعم.
وحدثنا.
نعم. نعم.
فكيف نقول ان
نقول هذا جمع بين ادله، لانه قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمفهوم الايه انه من شاء عذبه، فيكون الجمع بين ادله هو هذا. يوسف
شيخ، هل نوجه ذلك بان نقول يعني ان الصلاه اذا صلى الانسان صلاه العصر والفجر ويعني اتم يعني الخشوع وكذا
فانه
تكفر ذنوبه
هو
يعني ويكون بذلك يعني توجيه الحديث؟
لكن الحديث كما تعرف الجمعه الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. نعم.
وحدثنا هداب بن خالد الازدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثني ابو جمره الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري حاء قال وحدثنا ابن خراش قال حدثنا عمرو بن عصام بن عاصم قال
حدثنا
الأول شيء
ابن أبي عمر
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري بشر بن السري حاء قال وحدثنا ابن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد
عندي فقال ابن أبي موسى ومقتضى القواعد العربية أن يقول عن أبي بكر ابن أبي موسى، ولكن يجوز القطع للبيان. نعم.
عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه.
في هذين الحديثين دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة المغرب، ولكن يقيد هذا بأنها مبادرة مع ما يتعلق بها من وضوء ونحوه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال ذلك ثلاثة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، وهذا يقتضي أن يكون بينه وبين صلاة وبين الغروب وقت يتسع لصلاة الركعتين، فيكون قول إذا غربت وتوارت يعني أنه يتأهب لها بالوضوء وغيره من حين أن تغرب الشمس. وأما حديث رابع بن خديج فإنه أيضا يدل على المبادرة، مبادرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمغرب، لأنه ينصرف والواحد يبصر مواقع نبله، وهذا دليل على أنه يبكر بها، كما أن فيه إشارة إلى أنه يقصر القراءة فيها، لأنه لو أطال قراءة ما انصرفوا على هذا الوجه. نعم.
باب
جزاكم الله خير. إذا انقطع الأذان وقيمت الصلاة فهل يكون هذا من المبادرة؟ حيث يكون وقت لصلاة
لا، الأولى أن يبقى قليلا حتى يتمكن الناس من الصلاة بعد بين الأذان والإقامة، لكن الذين يصلون يخففون قليلا أيضا حتى تحصل المبادرة. نعم. ايش يعني ان الامام الراتب يبادر
ما يقول يتاخر دائما لانه يتوضا في البيت
الامام الراتب يعني طيب
العوام ما يرضى ذلك،
يرضى بعد الأذان عطول بقيمة. إيه. هو لو أنه مرنهم على التأخر ما قالوا شيئا. نعم. آدم. لا كان يبادر دائما.
بدأ الصلاة.
نعم.
بدأ
الصلاة. إيش؟
في بدء الصلاة.
يعني في بدء.
يعني
تطويل الصلاة أحيانا مو دائما، المغرب كان لا يطيلها إلا نادرا، ربما يقرب المصلاة، ربما يقرب الطور، ربما يقرب الدخان، ربما يقرب العرافة أيضا. نعم خالد. ثلاثة.
وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. زاد حرمل في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده.
هذا أيضا في دليل على أن الأفضل في صلاة العشاء هو التأخير، وفيه دليل على جواز استدعاء الإمام لفعل عمر رضي الله عنه. وقد يقال أنه لا يدل على ذلك بقوله ما كان لكم أن تنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن تدعوه بشدة وإلحاح. وفيه أيضا دليل على أن صلاة العشاء ليست مما شرع للأمم السابقة، لأنه قال لا ينتظرها أحد غيركم، لكن هذا قبل أن يفشو الإسلام، لأنه لما فشل الإسلام صار المسلمون ينتظرونها، وأما غير المسلمين فلا يصلونها. نعم. لا ثلث الليل، لأن نصف الليل انتهى الوقت. خالد.
تنزل ملائكة الليل في صلاة العصر، هل يعتبر أن
لا مال، لكن يتقدمون من أجل الموافقة في الصلاة.
والحديث حديث
المساء. نعم.
تبدأ
المساء من صلاة العصر، لكن يمتد إلى 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 قريب نصف الليل، كله مساء. نعم. عند نفس. إيه نعم. لا هؤلاء نقول صلوا ولو على السيارة، إذا لم يتمكنوا من النزول في الأرض صلوا ولو على السيارة. فهذه على رأي بعض العلماء الذين يقولون إن الوقت يمتد إلى طلوع الفجر، يكون ما ليس عليهم شيء، لأن هذه ضرورة، ولكن على قول الراجح لا.
حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي. وحدثني زهير بن حرب
الشاهد من هذا التأخير، لأنه قال حتى ذهب عامة الليل، وليس المراد يعني أكثر الليل، عامة الليل يعني فيما يمكن أن يصلى فيه. وقوله إنه لوقت ولولا أن أشق فيه دليل على أن هذا الدين ليس فيه ما يشق على أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوقت الفاضل خوفا من المشقة. وفيه أيضا دليل على مراعاة أحوال الناس، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يشق عليهم. فمثلا لو قدر أنه أراد أن يقرأ بالناس سورة طويلة قرأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه في حال لا يناسب أن تطول بهم القراءة، فلا بأس أن يدع السورة إلى سورة أخرى أقصر، كما لو كان مثلا في حر شديد وأراد أن يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين لكنه سيشق على الناس، نقول له لا تقرأ ما دام يشق على الناس لشدة الحر فلا تقرأ. فهذه قاعدة وهي مراعاة أحوال الناس، وأن الإنسان لا ينبغي أن يشق عليهم فيما فيه سعة. نعم.
وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى.
في هذا الحديث كما سبق، وفيه أيضا أن الإقامة مرجعها إلى الإمام، وأنه لا يحل للمؤذن أن يقيم إلا بعد إذن الإمام. نعم. كيف؟
يشترط متأخر صلاة العشاء بالأفضل، يعني أن نكون في المسجد منتظر الصلاة.
لا، ما هو شرط، لكن الصحابة جاءوا على العادة فجعلوا ينتظرون. سليم.
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على من الإقامة فعل فغزوة تبوك، أجازهم
قام وصلى موسى الأشعري ومعه وجاز أبو بكر راح لقضية المدينة، وش الجمع بين الأشياء؟
إذا علمنا رضا الإمام بذلك فلا مانع. ولهذا لما أمهم عبد الرحمن بن عوف قال الرسول أصبتم وأحسنتم. نعم نعم. إيه نعم نعم. لا 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 بد أن نعلم من الجهة. ما ندري على المناطق اللي ما فيها تعيين، لكن كان هناك ولي أمر قائم على هذا فلا بد من أخذ إذنه. إن كان ما فيها عاد الله المستعان. متى ما فيه وأن الإمام تاركنا الحبل على الغارب ما حاجة نستأذن. إذا اختار الجيران هذا واتفقوا عليه يكفي. نعم. أن تسأل عن الإمام هل يكون راتبا بغير إذن ولي الأمر؟ إذا كان راتب خلاص، سواء من قبل ولي الأمر إن كان أو من قبل العامة.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم.
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض بقوله رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ولكن لا دلالة في ذلك إذا جمع إلى الأحاديث الأخرى، فإن حديث صفوان بن عسر رضي الله عنه وهو صحيح في المسعى الخفين قال ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث مشتبه من وجهين. الوجه الأول أن قوله رقدنا ثم استيقظنا قد يكون رقاداً لا ينتقض به الوضوء لكونه خفيفاً، وقد يكون رقاداً ثقيلاً لكن توضأ ولم يذكر الوضوء لأنه أمر معلوم. وعلى كل حال إذا جاءنا دليل لا يحتمل وجهين ودليل آخر يحتمل وجهين فإنه يحمل الثاني على الأول بناء على وجوب حمل المتشابه على ايش؟ على المحكم. وجهي نعم بن داود لا هذا لبيان الواقع لأن الحديث اللي قبله عام. لا هذا من باب بيان الواقع. نعم. هل إيش؟
هل يؤمهم يقدم الإنسان؟
يعني يصح به الجماعة يقول صل صل. يسألهم يقول هل الإمام قال لكم هذا؟ قال إذا تأخرت فصلوا، إذا قالوا لا يقول ما أصلي. وإذا كان مكانه قريبا يذهب أحد الجماعة ويستأذن منه.
شيخ يصلى خلف من صلى قالوا لا ما أذن لك نصلي.
نعم
الجماعة هذا يصلي معهم ولا
إذا أصروا أن يصلي واحد منهم يطلع يروح المسجد الثاني. نعم.
ما يشهد دلالة الحديث الشيخ أنه يصلوا ولا يتوضأوا الحديث أنس من الصحابة خلفون العشاء
فروصهم
ما يصلون ولا يتوضأوا.
نعم.
ما يشهد
دلالة. ليش؟
أنهم يصلون.
وإذا خفق الرأس هل يكون نوما عميقا؟
نفس الشيء.
حتى الإنسان المضطجع أحيانا يضطجع، ولكن لو أحدث لا أحس بنفسه. نعم. ولهذا كان أحسن الأقوال في مسألة النوم أنه إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه انتقض وضوءه، وإن كان لو أحدث لا أحس لم ينتقض، سواء كان نائما مضطجعا أو مستندا أو قاعدا أو قائما. نعم.
وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه المسرى بالخنصر.
أين الخنصر؟ آخر واحد؟ نعم. في هذا الحديث دليل على ما سبق من تأخير الصلاة، وأن تأخيرها أفضل إذا لم يشق، وفيه دليل على جواز التختم، وأنه ينبغي أن يكون في الخنصر وأن يكون في اليسرى. وقد وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم تارة باليسرى وتارة باليمنى، لكنه في الخنصر. وهل التختم سنة مطلقا أو للحاجة؟ الثاني أن الإنسان إذا كان يحتاج إلى الختم كقاض وأمير ووزير ومدير وما أشبه ذلك فيسن له أن يتخذ الخاتم، وإلا فلا. نعم. يقول ورد في الحديث كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النفاق. كيف؟ عندي من النفاق كلها. هل هذه الأربعة التي قبل الظهر وبعدها زيادة على السنة الرواتب أو مستقلة عنها؟ وهل يمكن أن تجمع بينها بنية واحد؟ نعم، يكفي أربعة قبل الظهر الراتبة، وأربعة بعدها سنة الراتبة ركعتان وبعدها ركعتان، هذا إذا صح الحديث. ولا تغتر بصحيح الجامع، لأن صحيح الجامع فيه عثرات كثيرة، حتى قال بعض الناس إن الشيخ وفقه الله الألباني لعله وكله إلى بعض الطلبة ولم يراجعه فيما بعد، إذ أن في صحيح الجامع حديث ضعيف للغاية. ولهذا لو تعتني به أنت راجع سنده وتنظر فيه، فعلى كل حال إن صح فالسنة الراتبة قبل الظهر أربع تجزي، والسنة الراتبة بعد الظهر ركعتان ويضاف إليهما ركعتان. الأخ أحمد أحمد ولا
اليوم عصام
الله يحييك. نعم حياكم الله. الآن إن شاء الله يبدأ الدرس في صحيح مسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه في باب وقت العشاء: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة. وحدثني عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد
ولم يذكر، ثم أقبل علينا بوجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على ساعة وقت العشاء، وأنه لا بأس بتأخيرها إلى قريب من نصف الليل، لكن بشرط أن لا ينتصف الليل إلا وقد انتهى من الصلاة. وفيه مشروعية إقبال الإمام على المصلين بوجهه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك. وفيه لبس الخاتم من الفضة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمله لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، فاستعمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل هو سنة أو من قسم المباح؟ الظاهر أنه من قسم المباح إلا لمن احتاج إليه، كالحاكم والمفتي والأمير وما أشبهه مما يحتاجون إلى ختم كتاباته. وفيه دليل على التوثقة، توثقة الكتابات بالأختام وشبهها، وكان أكثر الناس اليوم يوثقون هذا بما بالتوقيع، لكن التوقيع نوعان: توقيع يتميز به من وقعه عن غيره، وتوقيع لا يتميز به. فمن الناس من يوقع توقيعا لو بقيت نصف ساعة لتقلد هذا التوقيع ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهذا تمام، توقيع مميز. ومن الناس من توقيعه خط كالهلال أو نحو ذلك، هذا توقيع كل من يستطيع أن يقلده. لكن على كل حال الإنسان يعرف خطه بقلمه إذا كان بقلمه أو من سياق كلامه، لأن بعض الناس يكون له كلام، يكون كلامه واضحا بينا في أسلوبه. على كل حال الأمور السهلة سهلة، لكن الأمور التي يخشى منها في المستقبل ينبغي للإنسان أن لا يكتفي بالتوقيع السهل، بل يجعل معه خاتما. نعم يا عبيد. إيش؟ لا واحد فقط. لا مباح لغير أما من احتاج إليه فهو سنة،
يعني أنه مباح مطلق،
مباح لعينة لكنه سنة لمن احتاج إليه. نعم عبد الله عوض.
قلت إذا نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان قريب نصف الليل،
صحيح يعني كان على أنها تامة، على أنها تامة. كذلك أيضا نظرنا هنا بمعنى انتظرنا، مثل فهل ينظرون إلى الساعة، أي فهل ينتظرون إلى الساعة.
كل معنى تأصار ولا نشكل معنى
حتى صار، يعني حتى جاء قريب من الليل.
وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد،
لكن عندي بالحاشية بالهامش يقول في بعض النسخ حتى كان قريبا.
قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاتهم قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كالأول في أن تأخير صلاة العشاء حتى يبهار الليل يعني ينتصر، والمراد قرب الانتصار لأن البهرة الشيء وسطه، فمن أبهار الليل يعني انتصف أو كان قريبا منه. وفيه دليل على التناوب في العلم، إذا كان الإنسان له شغل ومعه أصحابه وتناوبوا في حضور مجالس العلم فهذا طيب، وقد كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك مع صاحب له. والظاهر أن هذا كان من عهد الصحابة، كان من دأب الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا لم يتمكنوا من الحضور جميعا للعلم استناب بعضهم بعضا في طلب العلم، ويستفاد منه حرص الصحابة على العلم، وهو جدير بكل مؤمن أن يكون حريصا على العلم من أجل أن يعبد الله على بصيرة وأن ينفع عباد الله بما علمه الله. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يبشر المؤمنين بما يرجى لهم من الثواب والأجر، لأن ذلك من إدخال السرور على المؤمن، وإدخال السرور على المؤمنين لا شك أنه من الإحسان، والله يحب المحسنين. وفي أيضا دليل على جواز قول الواعظ أو المحدث أو المعلم على رسلكم أو انتظروا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يبعث من يقول للناس أنصتوا استمعوا لكلام الرسول، فقد ندب بعض أصحابه وقال اذهب فاستنصت الناس، أي اجعلهم ينصتون، كل هذا من أجل تحصيل العلم. وفيه أيضا من فوائده أن الإنسان من طبيعة البشرية يسر إذا امتاز عن غيره بفضيلة، لأن الرسول بشرهم ثم بين أنه لا أحد يصلي في هذه الساعة إلا هم، والإنسان ينبغي له أن يسر بما يمتاز به من الخير من علم أو عبادة أو غير ذلك. نعم.
وحدثنا نعم. محمد بن رافع
ارفع الصوت ايش؟ نعم. يؤذنون عند الصلاة، عند فعل الصلاة. نعم. يعني إذا أرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء أذنوا عند الصلاة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإبراد، لما أراد بلال أن يؤذن قال له أبرد، ثم لما أراد أن يؤذن قال أبرد، ثم لما أراد أن يؤذن في المرة الثالثة أذن له لما حان وقت الصلاة. لكن إذا كان سمع البلد فمعلوم أن الأرفق من الناس أن يؤذن عند دخول وقت الصلاة حتى يكون الناس مخيرين. نعم. نعم، ربما يدخل فيها العموم، لكن ظاهر المراد بالحديث صلاة بالليل والناس نيام، المراد بالتهجد. نعم. وبعد منتصف الليل، أقول قبل الفجر وبعد منتصف الليل. نعم. لا، لا يجب عليها العشاء ولا المغرب. نعم.
وحدثنا محمد بن رافع
يعني إذا طهرت المرأة من الحيض بعد منتصف الليل فإنه لا يجب عليها صلاة العشاء لأنها طهرت بعد خروج الوقت. نعم.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوة؟ قال سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، فقال عطاء، قال ابن عباس
فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوة مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، فإن شق عليك ذلك خلوة أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلي وسطا لا معجلة ولا مؤخرة.
هذا الحديث مر علينا سابقا وبينا شيئا من فوائده. نعم نعم الأخير فصلها وسط وهكذا.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل.
في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي المحافظة على التسمية الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب، فالأعراب يسمونها العتمة لكنها في كتاب الله العشاء كما قال تعالى ومن بعد صلاة العشاء. فإذن ينبغي الإنسان أن يحافظ على الأسماء الشرعية. وقول تعتم بالإبل أي تؤخر حلابها، فصاروا يسمونها العتمة لقربها من الاعتام بالإبل. كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر، لكن أحيانا يؤخر مع اجتماعهم كما في الحديث التي مرت علينا قبل قليل. إنما عادته الغالبة أنه يراعي الناس إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر. وهذا هو الأحسن، خصوصا أن عندك الآن عامة يحبون العجلة، فإذا كان هذا أرفق بهم ويستثقلونك ويستثقلون الصلاة إذا أخرتها فالأمر واسع الحمد لله. فؤاد،
من أخر أحسن الله إليك، من أخرج الصلاة عن وقتها لا بمحض التعمد وإنما بتقصير وتفريط منه، أما حكمه هل يأذن ويعيد الصلاة؟
من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكر
بتفريط منه.
نعم، إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر، قل هكذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر، فهو لا شك أنه فاعل محرم، وجمهور العلماء على أنه يقضيها يجب عليه قضاؤها، وأن هذا من تمام توبته. ولكن الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من المحققين أنه لا، أنها لا تقبل منه ولو قضاها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. هذا هو القول الراجح. ويقال إن توبته أن يندم وأن يعزم على أن لا يعود وأن يكثر من العمل الصالح. فإن قالوا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المعذور أن يصليها إذا ذكرها وإذا استيقظ، قلنا نعم، لأن المعذور معذور على اسمه، لم يعصِ الله ورسوله في تعدي الحدود، بخلاف الذي أخر بلا عذر. نعم. نعم، هذا استشكال في محل. يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعبر عن العشاء بالعتمة أحيانا، فكيف نجمع بينه وبين قوله لا يغلبنكم الأعراب على تسميتكم؟ فيقال إن الشيء إذا نهي عنه فالمراد أن يستعمل على الإطلاق، بمعنى أن يجعل هذا بدلها، وأما إذا استعمل اللفظ الآخر أحيانا فلا بأس. إنما أن لا تغلبنكم على التسمية، يعني معناه أنه ما استميها للعتمة.
هل هذا التسمية الأخير؟
لا، العشاء الآخرة ما صحيح، تسمية شرعية، لأن عندنا الأخير حذف الموصوف وبقية الصفة. وابن مالك يقول: وما من المنعوت والنعت عوقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. فقولنا الأخير مثل أن يعمل سابغات، أي دروعا سابغات، يعني حذف الموصوف. نعم.
في كلام النووي شيخ حول تسميتها بالعتمة.
نعم، تقرأ.
قال النووي رحمه الله تعالى: وقد جاء في الأحاديث الصحيحة
نعم
وقد إيش؟ جاء في
جزاك الله خير. نعم، وقد الكلام. نعم،
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة، كحديث: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا، وغير ذلك. والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز، وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم. والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه، واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب، وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب. ففي صحيح البخاري: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب العشاء. فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب، والله أعلم.
لا بأس، يعني جواب فيه نظر، فاللي يظهر المراد أن لا يغلبنكم، أي بمعنى أن لا تسموها إلا العتمة، وأما النطق بها أحيانا فلا بأس. نعم. 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 لأنه ما ذكروا لهم.
باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح
أن
نساء إيش؟
أن إيش؟ النساء بالتعريف؟
لا أن نساء أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد.
لا عندنا الصبح، يصلين الصبح.
وحدثني حرملة
قولها أن نساء المؤمنات هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، والتقدير أن النساء المؤمنات، وإنما قلنا ذلك لأن المراد بنساء المؤمنات نفس المؤمنات، فيكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته. وقوله ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفن أحد يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكر بصلاة الفجر.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قالا حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته متلففات.
وهذا كالتفسير لقول متلفعات. نعم. نعم.
أقول استدل بعض العلماء بقوله لا يعرفون أحد من الغلس.
نعم.
على عدم وجود تغطية الوجه.
نعم.
فكيف
الجواب؟ أن الحجاب تغطية الوجه له حالة، حال جواز وحال تحريم، وهذا يحتمل أن يكون قبل الأمر بالحجاب. نعم.
من الغلس بسبب الغلس.
نعم. اختلاط ظلمة الليل بالنهار، لكن تكون ظلمة أغلب. نعم القاضي. إذا
وجد،
نعم،
أن أهل المسجد نام عن صلاته حتى صرف الناس من المساجين الآخرين وجاءوا إلى المسجد متأخرين واختلفوا هل يؤذنون أم
لا. إذا كان الإنسان في مكان فيه مؤذنون فإنه لا يؤذن، لأن الأذان فرض كفاية للإعلام بالوقت وقد حصل. لكن إذا كان في بلد لم يؤذن فيه، أو مثلا يأتي أناس أدركهم الفجر في البر يعني في غير منطقة الأذان ثم قدموا إلى المدينة، فهنا يؤذنون لأنهم ليسوا في المنطقة التي كان فيها الأذان. واضح؟ وهذا يقع كثيرا، يكون مثلا الإنسان في الطائرة وينزل بعد الأذان ثم يدخل المسجد فهنا يؤذن، لكن لا يؤذن بالميكروفون. إن أذن بالميكروفون شكل على الناس، يؤذن مع لصاحبه فقط. نعم نعم، هذا هو الأصل. الأصل تقديم الصلاة في أول وقتها هو الأفضل، يعني صلاة الفجر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أصفوا بالفجر فإنه أعظم الأجر، فهذا إن صح فالمعنى أن لا تتعجلوا ف... فتصلوا قبل أن يتبين الفجر، أو أن المعنى أسفروا بها أي عند انتهائها، فيكون كناية عن إطالة القراءة فيها.
الشيخ في التعليق بسيط
ثلاثة.
الشيخ الآن الفجر في البر، في البر
إيش؟
في البر وقت صلاة الفجر.
نعم.
إذا انصرف الإخوان من الصلاة لا يعرف بعضهم بعضا، لو مر واحد الآن ما يعرف من هذا، لا يعرف وجهه إلا حتى يكون ملاصق لوجهه
قريبا منه،
فيمكن الآن هذا حديث عائشة رحمة الله
ما يعرفون أحد. نعم يمكن بعد هذا أيضا وجه آخر، لكن حتى على فرض أنهم يعرفهن يقال أن العجاب له حالة. وهذا الجواب مجمل، هذا الجواب مجمل تجيب به عن كل نصوص يحتمل فيها، عن كل نصوص تحتمل كشف الوجه. إيش؟ لا بأس، لأنه جمع تكسير. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
يصلي الظهر بالهاجرة يعني شدة الحر، والعصر والشمس نقية أي يبادر بها قبل أن تصفر الشمس، والمغرب إذا وجبت يعني غابت الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا حسب حضور الناس إذا راهم اجتمعوا عجل وإذا راهم أبطأوا أخر، والصبح كان يصليها بغلس أي مبكرا. وهذا أجمع حديث المواقيت وأبينها تفصيلا. نعم.
وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد أنه سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات، فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أأنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة.
وهذا ما لا يعارض ما سبق، لا يعرفون أحد من غلس، لأن الذي يعرف جليسه قد لا يعرفه إذا قام وبعد عنه. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. أو ثلثي يا شيخ؟
نعم.
أو ثلث الليل. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو.
ويجمع بين اللفظين بأن قوله تحديده بالنصف يعني منتهى الوقت، بالثلث يعني فعلها. نعم.
وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. حدثنا خلف بن
حين يعرف بعضنا وجه بعض، يعني إذا كان جلس كما في اللفظ الأول، وهنا قال من 100 إلى 60، فجعل الغاية الأقل، وهو خلاف المعهود في اللغة. المعهود في اللغة أن الغاية تكون إلى الأكثر، وقد جاء بهذا اللفظ، هذا الحديث جاء بهذا اللفظ، وكان يقرأ بالستين إلى 100 على الأصل. نعم.
باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها.
لا لا، ما في انقلاب، لكن يعبر في اللغة بهذا وهذا. لا، يعني ورد أحاديث بأن الأفضل أول وقت.
يقول المغرب إذا وجب.
نعم.
يقول المغرب إذا وجب.
نعم.
في حديث آخر يقول وإن أحدنا لا يرى ما وقع على نبله.
إذا انصرف.
نعم.
وهذا يدل على التبكير بها. لكن قوله صلوا قبل المغرب 3 مرات، وقال في الثالثة لمن شاء، يدل على أن هناك فرصة بين غروب الشمس وبين الإقامة، لكن تكون الصلاة التي يصليها خفيفة. وأجاب بعض العلماء أن قوله إذا وجبت أن تأهب الإنسان للصلاة بعد دخول الوقت يعتبر من الصلاة، لأن هذا تكميل لها بفعل شروطها أو أركانها أو واجباتها. وعلى كل حال الأفضل التقديم، ولكن لا بأس بالتخير. نعم.
النوم قبل العشاء والحديث بعدها، في الكلام على الحديث بعدها، كثير من الناس يعني في الأسبوع مرة يتخذ يعني بعد العشاء وقت لكي يعني يمارس الرياضة وأمور للتربية البدنية.
نعم.
طيب، هل يعد هذا من الحديث بعد العشاء؟
هو الظاهر، يعني إن لأن رسول الله يكره الحديث بعدها لئلا يشغله ذلك عن النوم، فيفوت عليه التهجد أو يقوم إلى صلاة الفجر وهو لم يأخذ نصيبه من النوم، فلهذا كان ينكر الحديث بعدها. لكن العلماء استثنوا من هذا الشيء اليسير، والحديث مع الضيف والحديث مع الأهل، فإن هذا كله مما جاءت به السنة.
ولكن ما أحكيه النوع من اللهو،
هو من اللهو المفيد للجسم، المفيد للجسم، فلا بأس به. لكن لا شك الأفضل أن يجعل هذا في الصباح، لو جعله بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر أحسن. لا لا، الأحاديث كلها ما ذكر أنه يصلي بعد النصف، كل الأحاديث إلى النصف، لكن بعضها صرح بأنه صلاها في الثلث، وبعضها قال إلى النصف، وهي منتهى النصف، نصف الليل. نعم.
باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها.
نقف على هذا.
قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها.
سبق الكلام على مثله. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة.
شرح هذا.
يقول قال النووي وفي رواية صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة، معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها. فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا، ثم يصليها مع الإمام، فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة. فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت، أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا، واختلفوا في الراجح، وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المهذب. والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة. ولهذا قال في الرواية الأخرى إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وفيه أن الصلاة التي أكمل يا شيخ وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا، وهذا الحديث صريح في ذلك، وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا، واختلف العلماء في هذه المسألة. وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال. الصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث، ولأن الخطاب سقط بها. والثاني أن الفرض أكملها. والثالث
أكملها. ها؟ إيش؟ أكملهما. نعم.
والثاني أن الفرض أكملهما، والثالث كلاهما فرض، والرابع الفرض، إحداهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء. وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما، ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا، وهو ضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة،
المهم معنى ذلك أنك إن أدركت صلاتهم وصليت معهم، فالثانية نعم، وإلا أحرزت صلاته، يعني وإلا تدركها معهم بأن صلوا قبل أن تلحق بهم فقد أحرزت صلاتك وصليت. وفيه كما قال النووي رحمه الله موافقة الأمراء ولو في الظاهر في غير المعصية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة لوقتها، لكن لا نجاهر بالمخالفة بمعنى أن نجتمع ونقول أيها الناس سنقيم الصلاة في المسجد في أول الوقت ثم يأتي الأمراء فيصلون بعد، فإن هذا من المنافذة، ولكن يصلي الإنسان وحده في أول الوقت ثم يصليها معه، وتكون الأولى له فريضة والثانية نافلة. وهذا كما جرى لمعاذ بن جابر رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي له نافلة ولقومه فريضة. والصواب من الأقوال الأربعة التي ذكرها أن الفريضة هي الأولى لأنه سقط بها الطلب وبرئت بها الذمة. نعم.
وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.